الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله عز وجل لما بين أن المشركين لا يستحقون أن يكونوا عمارا لبيت الله الحرام ولا لمساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يا ربي، من الذي يعمر مساجد الله إذا كان الكفار لا يعمرون مساجد الله ولا يستحق أن يعمروا مساجد الله؟ إذن من الذي يعمر مساجد الله؟ فجاءت هذه الآية بمثابة التوضيح والبيان، من هو المستحق ومن هو ذو الشأن ومن هو الذي يدل أنه ينبغي أن يعمر مساجد الله، وعلى رأس هذه المساجد المسجد الحرام. فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المشرك لا يعمر مساجد الله، لا يأتي المسجد الحرام، لا يحج البيت مشرك، لا يطوف بالبيت عريان، فنهاهم عن ذلك وبين أنهم لا يستحقون لأنهم يشركون بأقوالهم ويشركون بأفعالهم. فقلنا كانوا يطوفون بالبيت عرى ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم يأتي الواحد منهم ويسجد أمام صنم من الأصنام، يعلن أنه عبد لذاك الصنم، فهذا شرك في الفعال وشرك في الأقوال، شاهدين على أنفسهم بالكفر ومع ذلك يأتون إلى بيت الله الحرام. فالله نهى المؤمنين عن ذلك أن يأذنوا لهم، وأخبر أن المؤمنين هم أحق أن يعمروا مساجد الله، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فقوله إنما تفيد الحصر والإثبات، تفيد الحصر، يحصر من هو. إنما هذه تفيد الحصر والإثبات والقصر، من هو الذي يعمر مساجد الله فقط دون غيره. إنما يعمر مساجد الله، عند جميع القراء هذه بالجمع مساجد، الأولى بعض القراء قرأها بالجمع وبعضهم قرأها بالإفراد، ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله، وبعضهم قال مساجد الله، لكن هذه الآية إنما يعمر مساجد الله بالجمع عند جمهور القراء. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله، العمارة أيها الإخوة نوعان: العمارة المعنوية بالعبادات وذكر اسم الله فيها، والعمارة الحسية من بناء وترميم ونحو ذلك. إذن عمارة المساجد نوعان: عمارة معنوية وعمارة حسية، كرفع المساجد كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أن ترفع، قالوا أن ترفع مكانة وأن ترفع مكانا، أن ترفع مكانة في قلوب الناس وأن ترفع مكانا بالبناء. فقوله إنما يعمر مساجد الله، عمارة المساجد نوعان: عمارة مادية حسية ببناء المسجد، وعمارة من نوع آخر ألا وهي عمارة معنوية بإقامة أعمال المسجد فيه، بإقامة أعمال المسجد في ذاك المسجد. ولذلك الشرع حدد لنا كيفية بنيان المساجد. الإمام البخاري بوب قال: باب بنيان المساجد، باب بنيان المساجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، كان سقف المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، قال وأمر عمر ببناء المسجد وقال للذي يبني المسجد قال أكن الناس من المطر، أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. أكن الناس من المطر يعني أظل الناس بحيث إذا نزل المطر لا ينزل على المصلين، أكن الناس من المطر يعني ابني بناء متينا جيدا بحيث إذا نزل المطر من السماء لا ينزل على رؤوس المصلين وهم يصلونهم في المسجد. أكن الناس من المطر ولا تصفر أو تحمر فتفتن الناس. تصفر أو تحمر كناية عن التزيين والزخرفة، لا تزخرف المسجد ولا تزينه حتى لا تفتن الناس. كيف لا تفتن الناس؟ يعني في صلاتهم، كي الناس إذا زخرفت المساجد سيفتنوا في صلاتهم، سينشغلوا بالزخرفة عن الصلاة. فهذه المسألة وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نصيحته كقاعدة، وهي قاعدة عظيمة جدا في بناء المساجد، أن الشيء الذي ينفع المصلين ويجعله سببا لراحتهم يفعل، ولسبب لعدم إيذائهم ولجلب الخشوع فيهم يفعل، والشيء الذي يصرف عنهم الخشوع ينبغي أن يبعد عن المساجد. يا إخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان عائشة عندها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة وقد صلى، قال يا عائشة أخريه عني، يا عائشة أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الناس خشوعا، يقول لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وأهدى أبو الجهم للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة ذات أعلام، يعني خميصة مخططة، يعني ثوب مخطط، أهدى له خميصة ذات أعلام وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب مخطط له ألوان متعددة. فبعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا هذه الخميصة ابعثوا بها إلى أبي الجهم ابن صفوان وأتوني بأنبجانية، وأتوني بأنبجانية، يعني ثوب من بنبج، منبج في الشام، ثوب بسيط يعني ليس ملونا، وأتوني بأنبجانية. لماذا بعثت بهذه الخميصة إلى أبي الجهم؟ لماذا؟ لماذا لم تصلي بها دائما؟ قال فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وفي رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني. فإني نظرت إلى علمها في الصلاة، إلى ألوانها التي ألبسها، الخميصة التي ألبسها، نظرت إلى ألوانها في الصلاة فكاد أن يفتنني. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يفتنني، كاد أن يفتنني في الصلاة، أن يذهب خشوعي، لا أريد هذه الخميصة، ابعثوا بها إلى أبي الجهم ابن صفوان، أنا يا عائشة أبعدي هذه التصاوير عني لأنها لا تزال تعرض لي في صلاتي. ولذلك أيها الإخوة قالوا إن نصيحة عمر الخطاب ولا تصفر أو تحمر فتفتن الناس، يعني أن في الزخرفة فتنة للناس، وفي كثرة الزخرفة في المساجد وجود الفتن للناس، فتفتن، كلمة عمر الخطاب بليغة، فتفتن الناس، وجود الفتنة وكذلك ضياع الخشوع من زخرفة المساجد. وأنا أتعجب لما أقرأ حديث رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. تباهي بالمساجد ترى يعني مفسدة، مئذنة طويلة، نقوش جميلة، لأنه يؤدي إلى الانشغال بالمسجد عن رب المسجد، يؤدي إلى الانشغال بالمسجد عن رب المسجد، والمسجد هذا البناء ليس مقصودا لذاته، المقصود العمل الذي في ذات المسجد، ويؤدي إلى انشغال المصلي، إلى انشغال المصلي لما يكتب في المساجد ويزخرف في المساجد، يؤدي إلى انشغال المصلين. وهذا أيها الإخوة من علامات انحراف العقول. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من لبن وكان من طين، العمود من جذع النخل، العمود اللي في المسجد من جذع النخل، السقف من سعف النخيل، من سعف النخيل. كان إذا نزل المطر يكون هناك الطين على في أرض المسجد، فتبتل وتمتلئ وجوههم بالطين عندما يسجدوا على الأرض. هذا المسجد الذي كان أدخل تميم الداري في المسجد النبوي السراج في السنة 9 من الهجرة. ما كان يسرج، ليس فيه سراج، ليس فيه ضوء، الناس يصلون في العتمة. في السنة 9 أدخل تميم الداري سراجا، حتى كانت تقول عائشة: نور الله قبر تميم، تدعو له كما أنار المسجد النبوي، نور الله قبر تميم كما أنار. مسجد لا يوجد فيه سراج يضيء، لكن هذا المسجد أيها الإخوة أنار لكل أهل الأرض طريقهم. المسجد اللي من جريد النخل ومن سعف النخل ومن العمد من جذع النخل ومن طين، هذا أنار لكل أهل الأرض، لأنه ما عمر عمارة حسية فقط، بل عمارة معنوية. وذلك إذا إنما يعمر مساجد الله، أول عمارة العمارة الحسية. والعمارة الحسية النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا فيها جميعا نصيب، جعل لنا فيها جميعا، نستطيع نحن أن نعمر مسجدا عمارة حسية، جعل لنا جميعا نصيبا في هذا. كيف هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ولو كمفحص قطاه، مفحص القطاه يعني عش الطائر، طبعا لا يكون مسجد كعش الطائر، لكن قالوا هذا مذكور للمبالغة، أي لو كان المسجد بالغا في الصغر إلى هذا الحد، لو كان المسجد صغيرا جدا بنى مسجدا ولو صغيرا جدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال في حديث آخر، قال: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله يبتغي يعني ابتغاء وجه الله فقط. حتى الإمام الزركشي يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، ولم يقل ولو كمفحص عصفور أو كمفحص صقر أو كمفحص نسر، إنما خص القطاه. قطاه نوع من أنواع الطيور، عش طائر، مفحص قطاء عش هذا الطائر. قال: لماذا خص القطاء كما قال الزركشي؟ قال الإمام الزركشي: خص القطاة بالذكر دون غيرها لأن العرب تضرب به المثل بالصدق، العرب تضرب المثل بالصدق بهذا الطائر اللي هو القطاء، فيقولون فلان صادق كالقطاة، فكأنه يقول أن يكون صادقا في بناء المسجد مخلصا ولو كمفحص قطاة، يعني فيه إخلاص. الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه يقول: من كتب اسمه على مسجد بناه فهو بعيد من الإخلاص. من كتب اسمه على مسجد بناه فهو بعيد من الإخلاص، يعني هذا يضاد الإخلاص، لأنك رفعت المسجد لله، لماذا تكتب اسمك عليه؟ فقال: من كتب اسمه على مسجد بناه، يعني يراد أن يرفع ذكره، والمسجد ليرفع ذكر الله، فمن كتب اسمه على مسجد بناه قال فهو بعيد من الإخلاص. فقال: من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاة، فأعطانا جميعا هذا العمارة، هذه العمارة الحسية، هذه العمارة الحسية أعطانا إياها جميعا لكي نعمل نفعلها ونعمرها. لكن العمارة الأكبر والأعظم والتي هجرت حقيقة عند كثير من الناس، ألا وهي العمارة المعنوية. لأجل ماذا أقيمت المساجد؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله. وذلك قد ثبت في الأحاديث أن من جاء إلى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. وجاء في الأحاديث أن الله تعالى ينادي يوم القيامة، هذه أحاديث صحيحة، أن الله ينادي يوم القيامة أين جيراني، أين جيراني، فتقول الملائكة يا رب ومن ينبغي أن يكون جارا لك، فيقول الله تعالى أين عمار المساجد، أين عمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فقالوا هذه العمارة عمارة معنوية، وأول ما تكون أيها الإخوة بمراعاة مكانة المسجد عندنا، يعني مراعاة المكان. لذلك الشرع أمرنا نحن أن نراعي مكانة المسجد وأن نتأدب بآدابه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال المفسرون في هذه الآية يستحب التجمل عند الصلاة ولسي يوم العيد يوم الجمعة، ومن ذلك الغسل والطيب والسواك. البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أن يلبس أحسن الثياب. كان الحسن البصري رحمه الله إذا أراد أن يصلي أو أن يأتي المسجد يتجمل ويلبس أحسن الثياب عنده، فقيل له لما تفعل ذلك؟ قال إنما أتهيأ لألقى الله، إنما أتهيأ لألقى الله. ابن عمر قال لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس، يعني لم يغطي رأسه، فقال له ابن عمر أرأيت لو خرجت إلى الناس أتخرج هكذا؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتجمل له، فالله أحق أن يتجمل له. وفي سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتجمل له، فإن الله أحق أن يتجمل له. كان السابقون يشترون حللا ولو غالية، مثل تميم الداري كان عنده حلة بألف دينار يأتي بها إلى المسجد أو إلى مجامع المسلمين في الجمعة والعيد، يعني يتجمل أحسن التجمل، وهذا أمر مطلوب شرعا أيها الإخوة. هذا من اعتبار مكانة المسجد، عندما يأتي المسلمون إلى المساجد ولبسوا أحسن ثيابهم وتطيبوا وتعطروا، وفعلا أنت ترى أن الله تهيأوا لأمر عظيم، الله أحق أن يتجمل له. ولذلك الشرع نزه المسجد عن الروائح غير الطيبة من باب الأدب مع المساجد. الشرع نزه من أكل من هذه البقلة الثوم والبصل والكراث قال فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني هذا يؤذي المصلي ويؤذي الملائكة. من أكل ثوما أو بصلا قال فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، النبي قال هكذا، الصحابة لما سمعوا هذه الشجرة الخبيثة ماذا قالوا؟ حرمت، حرمت، خلاص حرام الثوم، لا يجوز أن نأكل الثوم، حرام، حرمت حرمت، لأنهم قرأوا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقال أيها الناس إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها، ولكنها شجرة أكره ريحها. كان النبي إذا شم من أحدهم في المسجد، إذا شم من أحدهم رائحة ثوم أو بصل يؤمر به فيخرج إلى البقيع، إلى البقيع، يعني إلى جهة مقبرة البقيع. قال ابن حزم قال يحملوه ويضعونه في مكان خلاء، يعني مكان بعيد، يحملوه يعني يؤمر به فيخرج، حتى مش يقول له روح، ناس بيحملوه بيطلعوه برا المسجد إذا شم من أحدهم هذه روح. والعلماء طبعا يقولون وكل شيء مما تكره رائحته يدخل في معنى الثوم والبصل، لأنه في هذا المعنى أنه تتأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم، كل شيء مما يتأذى منه أيها الإخوة يدخل في هذا المعنى، ويناقض الأدب مع المساجد. يناقض الأدب مع المسجد ويناقض عمارة المسجد العمارة الصحيحة كرائحة الدخان أو غير ذلك أو الرائحة من إنسان. الأصل يا إخواني أن ينزه الواحد مسجدنا ومساجدنا عن هذه الرائحة، أن ينزه مسجدنا أو مساجدنا عن هذه الرائحة. فهذا من العمارة، من العمارة للأمر لأمر المساجد أن الواحد منا أيها الإخوة لا يبيع في المسجد ولا يبتاع. يعني المساجد وجدت لشيء معين، إذا رأينا من يبيع أو يبتاع في المسجد ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد داخل المسجد، يبيع كم هذه والله بكذا، كم تنكة الزيت، كم كيلو الكذا، بكم اشتريت هذه، كم بعت واشتريت، اشتريت منك أو بعتك، يبيع ويشتري في المسجد. شرعا الأصل أنت بتحب المسلم، تدعو للمسلم بالخير، لكن هذا أفسد علينا ديننا، أفسد علينا مساجدنا، ببيع وبشتري في المسجد ندعي عليه ما بندعي له بالنص. روى مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، الله لا يربحك، لأنك في المسجد هذا إن المساجد لم تبنى لهذا. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. يعني قول يا إخواني والله ضاع شيء، ضاع لي شيء، من وجده بارك الله فيكم فليرده عليه. قال فقولوا لا ردها الله عليه. رجل ضاع جمله فجاء للمسجد، قال من دعا إلى المسجد الجمل الأحمر، من دعا، من رأى الجمل الأحمر منكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. فواحد ضيع له شيء يأتي إلى المسجد، يا إخوة الذي وجد شيئا وجد كذا فليدلني عليه. مساجد ما بنيت لهذا، لا يجوز أن يتحول المسجد إلى مكان العقار، مكان البيع والشراء. وحتى المساجد ليست للإعلانات، يعني كل واحد ضاع له شيء يعلن عنه في المسجد، لا، المساجد إنما هي لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من العمارة المعنوية، من الأدب الذي يتأدب فيه مع بيوت رب العالمين عندما تدخل. أصلا يا إخواني لما جاء العلماء في شرح هذه الآية فقالوا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يسأل الرازي فيقول أقام الصلاة معروف لأن المساجد فيها صلاة، آمن بالله واليوم الآخر معلوم لأن الإيمان، لأن المساجد تزيد الإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يخشى إلا الله معلوم لأن المساجد تزيد الخشية، لكن وآتى الزكاة لماذا وصف الله عمار المساجد بإيتاء الزكاة؟ إنما يعمر مساجد الله، طبعا كم صفة وصفهم؟ خمس صفات، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، هذه خمس صفات. فقال ما دخل إيتاء الزكاة بعمارة المساجد؟ لأنها ليس من الأعمال التي تشرع في المساجد، إيتاء الزكاة ليست من الأعمال التي في المساجد، أعمال المسجد معروفة، تأتي وتصلي وتذكر الله تقرأ القرآن، لكن إيتاء الزكاة لماذا ذكر إيتاء الزكاة هنا خصوصا؟ قالوا سبحان الله، هذا من حسن النظر والتأمل في القرآن. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لماذا ذكر إيتاء الزكاة هنا؟ قال الإمام الرازي قال اعتبر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنه إذا أقام الصلاة فإنه سيأتي إلى المسجد ويحضر إلى المسجد، وإذا جاء إلى المسجد فسيرى طوائف الفقراء والمساكين، فعند ذلك سيطلبون أخذ الزكاة فيدفع لهم من أموال زكاته. كيف الواحد يرى الفقراء والمساكين وهو في شركته ووظيفته، ولا يأتي للمسجد فيرى إخوانه معه في الصف الأول يصلون معه وهم فقراء وهم مساكين؟ فقالوا الحضور للمسجد يجعلنا نشعر ببعضنا البعض، يشعر الغني بالفقير، وذا قال وآتى الزكاة، الغني يشعر بالفقير، فقال وآتى الزكاة يعلم الغني حاجة الفقير، يعلم القوي حاجة الضعيف، يعلم صاحب قضاء الحاجة صاحب الحاجة، فيأتي إليه ويساعده، لأنه لما يأتي المسجد قالوا تحصل المحبة بين المسلمين، ومن فضائل المساجد أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع قلوب الصحابة رضي الله عنهم من خلال المسجد، القلوب جمعت من خلال المسجد من خلال بيت الله. فإذا قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله، العمارة المعنوية والعمارة الحسية. قال من آمن بالله واليوم الآخر، الذي يؤمن بالله هذا ضد الشرك، يؤمن بالله ضد ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. من آمن بالله واليوم الآخر، يوم الآخر يوم القيامة، وجرت العادة أن يذكر الله الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به في آيات كثيرة في القرآن، بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. قال لماذا اليوم الآخر؟ قالوا لأن الكفر بيوم الحساب سبب لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود. الكفر بيوم الحساب، يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله مطامع العقلاء محصورة في أمرين، الأمر الأول جلب النفع، الأمر الثاني دفع الضر، جلب النفع ودفع الضر. والذي لا يصدق بيوم القيامة لا يرغب في خير ذلك اليوم ولا يخاف من شر ذلك اليوم، فلا ينزجر عن شيء ولا يرعوي عن شيء. اللي ما بيؤمن بالله يا إخواني، الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يكون عنده طمع لا بالثواب ولا خوف من العقاب. الذي يؤمن بالله من يوم الآخر، ما الذي جعلنا نأتي لصلاة الفجر؟ السبب نطمع بالثواب ونخاف العقاب. لماذا لا تأكل الربا أنت مع أنه ممكن تعرض عليك قروض وكذا وتنمية لأنك تخاف العقاب وتؤمن بالثواب. لماذا تغض بصرك أيها الشاب؟ والله تخاف العقاب وتؤمن بالثواب. لماذا تصل رحمك؟ لماذا تبر والديك؟ لماذا تؤدي حقوق الناس؟ تخاف العقاب وتؤمن بالثواب، ترجو الثواب. لكن اللي ما بيؤمن بالله باليوم الآخر فليفعل ما يشاء. اللي ما بيؤمن باليوم الآخر الجزاء العقوبة لا يؤمن بها، إذن فليفعل ما يشاء. وهذا الواقع يا إخواني. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال وأرى أن الإيمان باليوم الآخر متزلزل في أكثر القلوب. قال ذلك في صيد الخاطر، وأنا لما قرأت هذه حطيت تحت خطوط قلت والله صدقت يا إمام. قال وأرى أن الإيمان باليوم الآخر متزلزل في أكثر القلوب. صحيح نقول نحن نؤمن باليوم الآخر، لكن أين حقيقة الإيمان باليوم الآخر؟ أين حقيقة الإيمان بالثواب العقاب؟ حقيقة تامة. لو علم ذلك العبد ما خالف أمرا من أوامر الله ولا انتهك معصية من معاصي الله. فلذلك قال متزلزل في أكثر القلوب، في أكثر القلوب. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذي يجعل الإنسان ينزجر عن شيء أو يرغب في شيء أنه بيؤمن باليوم الآخر، في تصور للآخرة مباشرة بيعمل، بترك المعصية مباشرة يسهل عليه ذلك. فقال من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر يدفعه أن يعمر المساجد. قال وأقام الصلاة، قالوا أقام الصلاة يعني الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الترغيب والترهيب سنة صحيح قال أنه قال من خرج إلى صلاة مكتوبة، من خرج إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما لا إثم ولا معصية بينهما كتاب في عليين. إذن وأقام الصلاة. وفي الحديث وإن كان البعض تكلم في إسناده لكنه مجموع طرق يصل للحسن، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. نحن نستطيع نحكم على فلان أنه عنده إيمان مؤمن، والدليل يعتاد المساجد مرة بعد مرة فاشهدوا له بالإيمان. إذن وأقام الصلاة. قال وآتى الزكاة، قلنا تحصل المحبة ويلتقي الغني بالفقير. قال ولم يخش إلا الله. الخشية هنا المقصود بها قالوا العبادة، يعني ولم يعبد إلا الله، ولم يعبد إلا الله. يعني عند أهل العلم قالوا الخشية المقصود بها هنا ضد الشرك. الشرك أنهم كانوا يخشون الأصنام، في شرك في خشيتهم الأصنام شرك بالله. ماذا قال اليهود لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره؟ ماذا قال لهم؟ ماذا قال له؟ ماذا ردوا عليه؟ إن قلوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أنت لأن خلفت الآلهة فالآلهة أصابتك بسوء، بمرض، بشيء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء ما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لما ضمام بن ثعلبة أسلم ورجع لقومه قال لهم آمنوا ويحكم أسلموا يا زوجة أسلمي ويحكي، قالت يا ضمام اتق البرص، اتق الجذام، اتق الفالج، الآلهة ستصيبك بالبرص والجذام والفالج وسائر الأمراض. كانوا يخافون من الآلهة. حتى إبراهيم عليه السلام هدم ونسف الأصنام من قلوبهم. ماذا قال لهم؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان. وقال الله النبي في سورة الزمر قال ويخوفونك بالذين من دونه. فعلا حقيقة كانوا يخافوا من الحجر، يقول هذا الإله سيصيبك منه ضر أو سوء، ويخوفونك بالذين من دونه. فقالوا هذه الخشية هي معنى الشرك، الخشية من الأصنام. فقال ولم يخش إلا الله، لم يخش أصناما ولا غير ذلك. والنوع الآخر من الخشية، الخشية الدنيوية من الناس التي تحمل على معصية الله. فهنا قال ولم يخش إلا الله، لا تحمل خشية الناس على معصية الله. قال الله تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قالوا هذه الخشية التامة لله، لأن قلنا ابن تيمية يقول ولا يخاف من المخلوق إلا من كان في قلبه مرض، ولا يخاف من المخلوق. بس في خوف عارض، هذا ليس خوف من المخلوق، خوف عارض، مثل خوف الإنسان من الأسد، من الحية، يخاف من أمر يحذره ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لا حرج فيه وهو خوف عارض. ماذا قال موسى عليه السلام لفرعون؟ ففررت منكم لما خفتكم. معقول نبي يخاف غير الله؟ ففررت منكم لما خفتكم، كيف نبي يخاف غير الله؟ قال هذا خوف عارض، عارض وليس خوف عبودية لله. إذن ولم يخش إلا الله خشية عبودية وكمال خضوع له. قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، هذا التقرير فعسى، انظروا فعسى، يعني عسى أن يكونوا من المهتدين وعسى أن يكونوا غير مهتدين؟ لا. قال ابن عباس عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، يعني إذا أخبر الله فقال عسى هذا متحقق، كما قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني سيجعل الله بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، سيأتي الله وسيأتي له الفتح. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قالوا سيكون هؤلاء من المهتدين، لكن عسى قالها الله تعالى، وعسى من الله عز وجل واجبة. طبعا طب ليش قال عسى؟ يقول مباشرة أولئك هم المهتدون، إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأولئك هم المهتدون. لا، قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ليش جاب عسى هذا؟ معنى عسى واجبة متحققة. قالوا لعدم إعلام المخاطبين بالوقت الذي يحصل به، فالوقت غير معلوم، فلذلك اسعى دائما للوقت الذي تحصل لك الهداية. والأمر الثاني لماذا قال عسى؟ قالوا قال عسى لتكون في الرجاء أنت، يعني حتى ترجو أنت وتفتش عن النقص. طب واحد قال الحمد لله أنا مؤمن بالله واليوم الآخر وبقيم الصلاة وبأتي الزكاة وما بخاف إلا الله، طب هيني ما اهتديت الهداية التامة، ونقول له في عندك نقص في هذه الأركان، أنت مؤمن بالله بس مش الكمال التام، فبمقدار نقص الإيمان يحدث نقص الهداية، مقدار نقص الصلاة يحدث نقص الهداية، مقدار نقص الزكاة يحدث نقص الهداية، مقدار نقص الخشية يحدث نقص الهداية. فقالوا فعسى حتى أن ترجو وتكمل ما نقص عندك، وإلا فعسى من الله أمر متحقق تماما. ثم قال الله تعالى في مسألة عمارة المسجد تأتي مسألة أخرى، أن بعض الناس فضل عمارة المسجد الحرام وسقي الحجاج على الجهاد في سبيل الله، فجاءت الآية. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.